تسلم على من به هديتنا ودللتنا على الهدى عبدك المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أحضركن وجمعكن في هذه الساعة وفي ليلة من ليالي شهر ربيع الأول في ذكرى مولد الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلكن فضل من الله، فكان ذلكن فضلا من الله ورحمة ونعمة علينا وعليكن، فاحمدنا الله الذي أحضركن، فهي ساعة من الساعات التي نرجو إذا قبلها الله تعالى منا أن تكون ذخرا لنا يوم لقائه، وسببا لدفع الشر والبلاء والضر والفساد عنا، وسببا لنيل قربنا منه تعالى وحيازتنا رضاه عنا. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أحذرنا القلوب، فإن الرب تعالى لا ينظر منا إلا إلى قلوبنا. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. فمحل نظر ربنا أحق أن نزينه وأن نطهره وأن نحسنه، وتلكم أعظم الزينة أن نتزين لرب الأرباب جل جلاله. ألم ترين أن الله شرع لنا الزينة المباحة في ملابسنا وفيما أبدى لنا من شؤون حياتنا وماديتها ومظاهرها؟ وقل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكذلك هذه الزينة إذا قامت على مقتضى الشرع ولم تخرج عن الواجب وعن الحياء وعن الأدب، تصير من جملة المقرب إلى الله إذا صحت فيه النية، أو من جملة المباح. لكن زينة القلوب قربة إلى علام الغيوب، وهي الزينة الدائمة التي يظهر حسنها وجمالها من عند الموت، وفي البرازخ، ويوم النفخ في الصور، وفي مواقف القيامة كلها، وتكون حليتنا في الجنة وزينتنا في الجنة. زينة القلوب بالأوصاف الطاهرة، بالمحبة لله ولرسوله، بالتعظيم لأمر الله وأمر رسوله، بإيثار الحق ورسوله على ما سواهما، وتقديم أمر الله ورسوله على كل أمر، من أنفسنا، من جماعاتنا، من الهيئات، من الدوائر، من المؤسسات، من أي مجال في الدنيا، أمر الله قبل، أمر رسوله قبل، ولا نقدم عليه أمر جماعة ولا هيئة ولا قوم ولا طائفة ولا حزب ولا شيء من الأوامر التي تأتي من قبل الخلق. فأين شان الخلق من الخالق؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فهذه حقيقة من الحقائق، وهي زينة من زينة القلوب. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله معالم دينه، وكل علامة على دينه وعلى شريعته فهي من شعائر الله. ولكن أعظم الشرائع خمس: محمد رسول الله، والقرآن الكريم، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. فهذه أعظم الشعائر، أعظم شعائر الله. وما ارتبط بدين الله وجعل علما عليه فهو من شعائره حتى ولو البدن يعني الجمال التي تهدى الإبل التي تهدى إلى الكعبة المشرفة لتذبح في مكة تدخل في جملة الشعائر. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوافا. بل جبل الصفاء وجبل المروة لما جعل علامة من علامات الدين وشرع لنا السعي بينهما قال تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكيف يكون الجبل من شعائر الله ثم لا يكون المصطفى من شعائر الله ثم لا يكون الصالحون والعلماء من شعائر الله تبارك وتعالى؟ فكل معالم دين الله فهي شعائر الله، وهذه الخمس أعظم الشعائر كما ذكرنا فلنعظمها. قال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أن يعظمون رسول الله من أجل الله فلا يرفعون أصواتهم بل يغضون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وكان منهم ساداتنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخافتون أصواتهما عند رسول الله حتى لا يكاد يسمع ما يقولان، وقد يسألانه فيستفسر ماذا قالا، يعيد السؤال من شدة مخافتتهما بالصوت رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله. وعاب الله على الأعراب الذين يأتون فينادون النبي من وراء الحجرات ويرفعون أصواتهم، وقال في قرآنه تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، لا ولو عقلوا لعلموا الأدب. فالعقل علامته الأدب، فلا يمكن أن يكون العقل في يوم من الأيام مناط بقلة الحياء، لا يمكن أن يكون العقل بتبرج المرأة، لا يمكن أن يكون العقل بإضاعة الفرائض، لا يمكن أن يكون العقل بإهمال السنن أو تقديم سنن الغافلين والفاسقين والكفار على سنن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن يكون العقل، حقيقة العقل إنما هي بالأدب، إنما هي بالاتباع، إنما هي بالإجتداء. هذا هو العقل. يقول الكفار وفيهم زعماء وفيهم رؤساء وفيهم مفكرون وفيهم أرباب أموال وفيهم أرباب اختراعات، يقولون في القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا عقل بصناعة، بمجرد صناعة الطائرات ولا التكنولوجيا ولا صناعة الهواتف النقالة ولا بإقامة البرامج ولا بتشييد وبناء القصور. هذا كله لا يكفي أن يكون الإنسان عاقلا ولا أن يكون متقدما ومتطورا، ولكنها زينة من جملة الزينة التي هي للأرض لا للإنسان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أو للإنسان زينة لها للأرض، ليست زينة الإنسان، هذه زينة الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من يغتر بزينة الأرض فيركن إليها وينسى زينته هو، فيترك تقوى الله ويترك طاعة الله ويترك فرائض الله ويعمل بالمعصية والعياذ بالله وبالمخالفة للأمر، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن كان منا أحسن عملا لم تغره زينة الأرض، وتزين هو، تزين هو الإنسان. بما تزين؟ بذهب؟ لا. بفضة؟ لا. بموضة؟ لا. بلباس فاخر؟ لا. تزين بتقوى الله، تزين بمحبة الله، تزين بالرغبة فيما عند الله، تزين بالأمانة، تزين بالإخلاص لوجه الله الكريم. هذه زينة الإنسان تبقى مع الإنسان. العمائر، السفلت، المظاهر، الأشجار زينة للأرض لا للإنسان. إنا جعلنا مع زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل ما على الأرض زينة للأرض وليس للإنسان. فتتزين الأرض ويقوم البيت الذي بناه الإنسان يموت الإنسان والبيت يبقى على الأرض وهو يخرج، والشجرة التي غرسها الإنسان تبقى على الأرض وهو يخرج إلى بطن الأرض يدفن في الأرض، فهو زينة للأرض لا للإنسان. زينة الإنسان ما يخرج معه إلى قبره ويكون معه في برزخه ويكون معه في يوم حشره ونشره، هذه زينته من تقوى الله تعالى، من المعرفة بالله تعالى، من محبة الله تعالى، من الإخلاص لوجه الله تعالى، من خشية الله تعالى، من تواضع لله تبارك وتعالى، من الخوف من الله تعالى، من رجاء الله تعالى والطمع فيما عنده، هذه زينة لنا، هذه زينتنا نحن، بها نتزين وبها نحشر يوم القيامة. ومن حرم هذه الزينة فبقي في الغفلة أو في ترك الفرائض أو في فعل المحرمات أو في الكلام بما لا ينبغي أو استرسل مع أزياء الكفار والفجار كما نشاهد اليوم في بنات المسلمين، تركنا الحياء والحشمة والاقتداء بفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأمهات المؤمنين، واقتدين باليهوديات والنصرانيات والفاسقات والغافلات في لباسهن في أزيائهن بما يتن لهم من موضات وملابس جاهزة فيها تعليم العري وتعليم قل الحياة وتعليم كشف البدن وإظهار جانب ثم جانب ثم جانب إلى غير ذلك من الأمور المزرية المخالفة التي خرجت عن ذوق الفطرة السليمة وعن أدب الشريعة الرفيع وعن التربية التي تلقاها أمهاتكم وجداتكم واحدة بعد الثانية قرون، واللباس المسلمات في مثل ظفار لباس حياة ولباس حشمة 100 سنة 200 300 400 500 سنة 600 سنة 700 سنة، ثم يأتي التغير. لماذا بعد هذه المئات من السنين يأتي التغير لأحسن أو لأسوأ، لأفضل أو لأرذل؟ يا ليت لأفضل، يا ليت لأحسن، لكن تركنا اتباع بضعة الرسول أمهات المؤمنين الصالحات إلى اتباع فاسقات كاسيات عاريات غافلات، منهم من لا تصلي، منهم من لا تؤمن بالآخرة، يلبسن مثل هذا اللباس. فألبسناه اليوم بناتنا، هذا أحسن؟ لا والله ما هو أحسن، لا والله ما هو أحسن، لا والله ما هو أحسن، لا والله ما هو أزين، والله العظيم ما هو أزين، والله العظيم ما هو أزين. هذا الأرذل، هذا أسفل، هذا أحط، هذا انحطاط من الاقتداء بأهل الدرجات العالية إلى الاقتداء بالفاسقات والاقتداء بالغافلات والاقتداء بالبعيدات عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنكن على بصيرة من أمر ديننا، ولنتزين بزينتنا الصحيحة، ونأخذ من زينة الله التي أخرج لنا في الأرض ما أحل لنا. فتكون الزينة للصلاة، وتكون الزينة لأجل الاجتماع المسلمات ببعضهن البعض والمسلمين ببعضهم البعض، وهذا الذي يكون للاجتماع له أثر النية محرم فيه المفاخرة والمباهاة، ويكون بغير شيء نجس، ويكون بغير تشبه بالفاسقات والمجرمات، ويكون غير متناقض مع الحياة والحشمة. هذه الزينة سواء للابن أو للبنت، والبنت أولى بالحياء وأولى بالستر، ولكن صاروا يأتون لنا بموضات وبدلات من الملابس، الأبناء أستر من البنات، بدن الولد مستر وبدن البنت مكشف، ونقبل هذا؟ أن فقدنا وعينا، فقدنا إدراكنا، فقدنا هويتنا، فقدنا ملتنا، فقدنا أدبنا، فقدنا ثقافتنا، فصرنا نقبل ثقافة الفاجر والفاسق والكافر، نقبل أن يكون الثوب للابن أستر من ثوب البنت، وتجد البدلة جاءت للابن ثوبه منزل إلى تحت الكعب والبنت مرفوع إلى قريب الركبة. عجيب والله، كان العكس هو الأولى. هذا لكم إلى تحت المرفق أو إلى قريب من الكوع والرسو، والبنت منزوع كمها فيها خيط فقط فوق كتفها ما هذا؟ ما هذا؟ تبعنا فيه من؟ ماذا نستفيد من ورائه؟ ماذا تستفيد بناتنا من ورائه؟ ماذا يتعلمين؟ خير، نور، هدى، بركة، فائدة، ماذا؟ ماذا من وراء هذا؟ من وراء هذا تشبه بالفاسقات، قل أدب، قل حياة، تجرئة على قلة الحياة، تعويد على التبرج في المستقبل والعياذ بالله تعالى، انخراط في خطة المفسدين في الأرض الذين يريدون إفساد الناس. لماذا يشق عليهم الستر والحياة والحشمة؟ لماذا ينزلون للناس هذه الثياب ويرغبونهم بها ويجدون عقول تطيعهم وتتبعهم؟ عقول ما لها زمام من القرآن، ما لها زمام من السنة، ما لها زمام من تراث الإسلام والإيمان، فانقادت لهؤلاء وتحكموا في بناتنا وتحكموا في أبنائنا، ونحن أحق أن نرعى حقوق الله في بناتنا وأبنائنا. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ونجب أن نكون أحرص على أخلاقهم على أزيائهم. ولا يفيدنا أن الناس عملوا هكذا، من هم الناس؟ يعملون ما يعملون الناس، وهل أمرنا الله أن نكون كعامة الناس؟ أو أمرنا أن نكون كخيار الناس، كأفاضل الناس؟ أمرنا أن نكون تبع من سبحانه وتعالى؟ قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، ظنون معهم، ظنون تقدم تطور حرية وقت ثانين غير وقت اختلف وقت الآن دي 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 دي. هذا كلام ينفع؟ هذا يفيد؟ هذا الكلام يخرج الإنسان في قبره؟ هذا الكلام يخرجه في يوم حشره ووقوفه أمام الميزان؟ ينفع هذا الكلام؟ يقول وقت ثاني تطور الناس تطور والزمان تغير، ينفع هذا عند الله؟ يفيد شيء؟ هذا هراء، هراء، كلام باطل فارغ، ما له حقيقة، ما له أصل. الإنسان هو الإنسان وقيمه هي القيم. هل يجينا واحد يقول الزمان تغير الآن، كنتوا تمشون على رجلين الآن رمشوا على أربع، نقبل هذا الكلام؟ أقول هذا المشي على رجلين موضة قديمة من أيام آدم عليه السلام. إيه بس هذا أحسن تقويم، أحسن تقويم، ما يمكن يتغير. القيم ما يمكن تتغير، الفضائل ما يمكن تتغير، مهما كان الزمان، مهما كان الناس، إلى آخر الزمان، إلى أن تقوم الساعة، الفضيلة هي الفضيلة والرذيلة هي الرذيلة، الخير هو الخير والشر هو الشر، الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، ما يتغير، ما يمكن يتبدل. الإنسان ينظر بعينين، ممكن إذا تطور الإنسان تصير أربع عيون خمس عيون، ممكن تصير العينين وراء أو واحدة قدام واحدة وراء، ما يمكن. هذا أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، ماشي أحسن من هذا. كذلك الحياة فضيلة من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، ما يتأتى أن يكون قل الحياة فضيلة أبدا، بل الحياة والإيمان في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. يا مؤمنات، الله ما خلقنا نكون أتباع لأفكار الكفار ولا الفجار ولا الأشرار ولا الأغرار ولا الغافلين ولا الفاسقين، ما خلقونا ولا رزقونا ولا بيدهم أمرنا ولا بنرجع إليهم ولا لهم حسابنا في الآخرة. الله الذي خلق، ما هو هم، الله خلقنا وأرسل إلينا رسول يقول اعملوا كذا واتركوا كذا، فماذا يغنوننا هؤلاء؟ يستهون بكلامهم، يستهون بما يلقون علينا ويملون علينا ويضلون عن سبيل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، كما قال الله جل جلاله يا مؤمنة الله الذي خلقك ومرجعك إلى الله، لن ترجعي إلى دولة ولن ترجعي إلى هيئة ولن ترجعي إلى جماعة من الناس، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كما بدانا أول خلق نعيده، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لأنه مرجعهم إلى الرب، مهما أجرموا مهما ظلموا مهما كفروا إلى أين يرجعون؟ يموتون فيرجعون إلى دولة؟ يموتون فيرجعون إلى هيئة؟ يموتون فيرجعون إلى مؤسسة؟ ما أحد يرجع إلى الهيئات والمؤسسات، بل الهيئات والمؤسسات والدول هي تفنى وهي تزول. إلى من يرجعون؟ إلى من خلقهم من العدم ويقفون بين يديه جل جلاله يقول سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق: إن إلينا إيابهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، نكسوا رؤوسهم لأن الحقيقة انكشفت، استحيوا على أنفسهم، نكسوا رؤوسهم، العذاب أمامهم، ما عاد بقي شيء، زمان متقدم زمان ثاني، الناس تغيروا، ما عذاب أمامهم، نكس رأسهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا، عرفنا الحقيقة وسمعنا، فرجانا، ردنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الله: لا ما يرجعون. ولو شينا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن استمع نداء الله وأجابه دخل الجنة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل ملك ابتنى دارا فجعل فيها مادبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المادبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة. قال: فالملك الله والدار الجنة والمائدة ما فيها من النعيم وأنا الداعي أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجابه دخل الدار دخل الجنة وأكل من المادبة ومن لم يجبه لم يدخل. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ من ما يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا مؤمنة نبيك الذي أرسله الله يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تقدمين طاعة صديقات، طاعة برامج في التلفزيون أو في النت على طاعة رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة، ما هو من أطاع الهوى، ما هو من أطاع النفس، ما هو من أطاع الصديقات، ما هو من أطاع الغافلين. من أطاعني رسول الله، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال ربنا تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يجب في ذكرى ميلاد نبينا نتذكر صلتنا به، معنى رسالة الله إياه إلينا، كيف أرسله الله إليه، لماذا؟ يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، أنا رسول من عند الله، جيت ما جيت من عند دولة تفنى، ما جيت من عند جماعة ولا هيئة ولا حزب، أنا جيت من عند الرب الخالق الباقي الدائم الذي بيده الملك وإليه يرجع كل شيء. يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، مصدقا لما مصدق إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم. يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا بأمنا برسول الله، فالذين آمنوا بعزروا عظموه وأجلوه، الله يرزقنا تعظيمه وإجلاله ومحبته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، نصروا سنته وشريعته ودينه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآن يا مؤمنة في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع له في صلاتش، فيما تقومين به من صلاة، فيما تقومين به من زكاة، ما تقومين به من صدقة، ما تقومين به من قراءة القرآن. طيب في أي شيء وقع الخلل في اتباعك، في أي شيء من شؤون حياتش وقع الخلل في اتباعك، في الأزياء، في اللباس، في الدخول والخروج بالبيت، في كلام الأجانب، في الجوال، هلو هلو، مرأة غير مزوجة وحاملة الجوال، عذراء وحاملة الجوال وتتصل بذا وبذا، والصور وسط الجوال، تبعنا من في هذا؟ لماذا لا نطيع رسول الله في الجوالات؟ لماذا لا نطيع رسول الله في اللباس؟ نطيعه في الصلاة وحدها؟ صلى علمنا إياها وصلوا كما رأيتون يصلي، ولكن علمنا أيضا كيف نستعمل الأجهزة، علمنا كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، علمنا فكيف نطيع غيره ونترك طاعته، نتبع غيره ونترك اتباعه، كيف الإيمان إذن؟ كيف الإسلام؟ ما هو الدين إذن؟ إذا نحن أتباع كل ناعق، أتباع المفسدين في الأرض في كثير من شؤون حياتنا، ونحصر الدين في أعمال مخصوصة نتبع فيها النبي محمد، هذا استهزاء بالدين واستخفاف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما. أنت تحبين أن تحشري مع من في القيامة؟ تحبين بنتك تحشر مع من في القيامة؟ من أطعت واتبعت تحشرين معه؟ من خالفت رسول الله واتبعت، من خالفه في زي، في منطق، في معاملة، فأنت مع الذين اتبعتيهم يوم القيامة، والذين أحبهم قلبك يوم القيامة تعكونين معهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن أحببت الأتقياء والصالحين صالحات والمقربات عند الله حشرت معهم، وإن اتبعت فاسقات غافلات بعيدات جاهلات حشرت معهم يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الله في فرعون لما تبعوا قومه فاستخف قومه فأطاعوه، أطاعوا فرعون، جاءهم النبي موسى ومعه لآيات بنات وكذبوا. لما اتبعوا فرعون قال تعالى يقدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهكذا كل من اتبع وأطيع يقدم قومه، إن كان دلهم على طاعة الله فهو مع الرسول ويمشي مع الرسول إلى الجنة، وإن كان مخالفة للرسول ومخالفة لمنهج الله فهو أتباعه مع إبليس ويقودهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاستخف قومه فأطاعوه يقدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ويشبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك فمنها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم اللي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب أي هلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، الصالح فينا والطالح، الصادق والمنيب والخاشع والمستهزي والمستخف والذي تميل نفسه إلى الترهاد، كلهم يحشرون مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يقول سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود سنين جعلها الله ورتبها تنقضي فيها الدنيا بكلها، فلا بد تكمل هذه السنين ولا بد تنقضي الدنيا بما فيها. فإذا جاء الوعد كأنهم يوم يرونها القيامة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، تمر كل طول السنين هذه تكون قصيرة وصغيرة بالنسبة للمستقبل في الآخرة. فهل يمكن أن يكون تفكير صحيح يفكر في مستقبل مدة الحياة الدنيا ثم يضيع مستقبل البرزخ والقيامة والأبد؟ أين المستقبل الأطول؟ أين المستقبل الأهول؟ أين المستقبل الأجل؟ أين المستقبل الأعظم؟ مستقبل الآخرة هو الدائم، هو الباقي، هو الخطير. فمن أهمله وتركه هذا ضمين مستقبله، هذا أصلح مستقبله، ولو بنى له قصور في الدنيا ولو جمع أموال في الدنيا وضيع هذا المستقبل، هذا على 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 خطر، على على ضعف، على بلاهة، على بلادة. يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب سيد. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، ينتهي الأجل ويكمل فتنفخ في الصور ويجتمعون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وفت كل نفس وذنب بالحق وفت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ذلك يوم مجموع له الناس وما ذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء كما جمعكن الله وأتى بكن، يسعدنا وإياكم بأعظم السعادة. ومن علائم السعادة نية الواحدة منكم في هذا المجلس بأي شيء تخرج بأي نية في نفسها في أسرتها في بيتها، لا تتبع أهواء أهل العصر ولا الموضات الآتية ولا البرامج الفاسدة. يا مؤمنة لك رب خلقك إليه ترجعين، ولك من عند هذا الرب رسول بلغك وأرشدك وعلمك، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ووصى بالنساء حتى عند وفاته: اتقوا الله في النساء فإنهن أمانات عندكم. وعلم الناس الأخلاق مع ما ملكت أيمانهم، ونادى بالصلاة عند الوفاة، كان يوصي بالنساء والصلاة وما ملكت الأيمان، الصلاة والنساء وما ملكت الأيمان كان يوصي بهن صلى الله عليه وسلم عند وفاته في تبليغ رسالة ربه صلوات ربي وسلامه عليه. فلنقوم بحق وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ولا نستحسن شيء يكرهه الله، ما نستحسن شيء يسود وجوهنا عند لقاء الرب. اليوم عملت هذا الاحتفال الخارج عن الأدب والسنة، وظهر فيه الزوجة مع الزوجة أمام النساء أو شربها أو شربته، نتيجة هذا خزي يوم القيامة. أتفرحين لحظات وساعات ويوم واحد مقابل خزي في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ تخزين في ذاك اليوم بسبب هذه التصرفات والأعمال المناقضة للأدب المخالفة للشريعة الغراء. ومن أحسن لك شريعة الله أو صديقة تحسن لك هذه الأعمال الفاسدة؟ هذا الحفل الذي عملتيه في مناسبة الزواج لبنتك أو ابنك، وخرجت فيه الأغاني بالأصوات المميلة إلى خارج المكان وتسمعه الأجانب والشباب وتفاعل التفاعل الخبيث، هذا نتيجته ماذا؟ ومسؤوليته على من؟ وماذا يثمر؟ اليوم ضحكتي؟ بتريدي تتشبهي بالمنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون؟ ما حد من هؤلاء الصديقات اللي غرتش بهذا تدخل إلى القبر ولا تنجيش يوم الحشر. الأخلة الأصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلنتقي الله تبارك وتعالى، ولنقوم بأمر الله. نياتكن يا مسلمات في هذا المجمع قبل انصرافنا من المجمع، فالحق يسأل المتكلم ويسأل السامعين ويسألنا عن نياتنا ويسألنا ماذا عزمنا وماذا نوينا. بلغتنا الرسالة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، فاتباعنا له أولى من كل اتباع. والله والله لو كان شيء من الخير في اتباع هؤلاء الفساد أو هؤلاء المجرمين لأحببنا ولا سعينا وراء، لكن والله ثم والله الخير كله في اتباع محمد والصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا أكل مع بعض زعماء الكفار الكبار سيدنا خالد بن الوليد في بعض غزواته، وكان وقت المفاوضة معهم فجلس معهم على المائدة، سقطت لقمة من يده فرفعها لاتباع السنة وأماط ما بها من أذى وأكل النظيف منها. فقال له بعض أصحابه: تفعل هذا أمام هؤلاء الكفار يحتقروننا، فكيف تفعل مثل هذا؟ قال: لا أترك سنة رسول الله لأجل هؤلاء الحمقى. يعني الذين من حمق ما عرفوا خالقهم الذي خلقهم ولا استعدوا للقائهم، من أجلهم أترك سنة حبيب الحق الخالق أرسله إلي؟ سنة من أرسله إلي الخالق بنفسه من شان من؟ أنا أريد أرضي من مقابل من؟ من يقابل الله ويقابل رسوله من أهل الأرض كلهم؟ من؟ 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 من يكون في مقابلة الله ورسوله؟ بالله عليك قولي من. فليغضب من في الأرض من شرقها إلى غربها ليرضى الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا مؤمنين علامة الإيمان نحب رضا الله ورضا رسوله، ولا نبالي أن يغضب الناس ولا أن يضحك الناس ولا أن يهزأ الناس ولا أن يستسخر الناس. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قالوا فاكهين يضحكون عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتين في الدين حقهم وما إلى ذلك. وما أرسلوا عليهم حافظين، قال الله: نحن ما أرسلناكم حافظين على هؤلاء، اتبعوا أمرنا قال فاليوم في القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا؟ هل حصلوا جزاءهم وجزاء استهزائهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون؟ يقول سبحانه وتعالى يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيا فوز الطائعين ويا خيبة العاصين ويا ما أعظم اتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة فإن الله له قصرا في الجنة. لو بغيتي قصر في الدنيا كم بتتعبين ومتى بيقوم القصر؟ والقصر في الدنيا ما تخلدين فيه تموتين ولا تسلمين فيه من المرض والهم والغم، لكن قصر في الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب تخلدين فيه ولا تموتي وتصحين ولا تمرضي وتنعمين فلا تبأسي، لا هم فيه ولا غم ولا نصب ولا مرض ولا موت. أين قصر هذا من هذا؟ كيف نسيب تلك القصور العامرة الباقية؟ من صلى من غير الفريضة في اليوم والليلة 12 ركعة بأن الله له قصرا في الجنة. من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة بأن الله له قصرا في الجنة. تأملي تمر الأيام علينا حتى أيام ذكرى ميلاد نبينا، كم تقرين من سورة الإخلاص؟ كم تصلين على هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربما واحدة من بناتنا تسمع كذا كذا أغنية وما لها صلوات على النبي، تطالع كذا كذا مجلة أو جريدة أو برنامج في النت ولا لها صلاة على النبي ولا لها نصيب من قراءة سورة الإخلاص. من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة بأن الله له بيتا في الجنة، قال سيدنا عمر إذن تكسر قصورنا يا رسول الله، إذا كان بكل مرة قصر في الجنة تكسر قصورنا. قال النبي الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب، اقرأ وخذ القصور ولا يقصر من كرم الله شيء. وهكذا عطاء الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. من صلى علي 10 مرات حين يصبح وعين 10 مرات حين يمسي كنت له شفيعا يوم القيامة. من صلى علي 10 مرات حين يصبح 10 مرات حين يمسي كنت له شفيعا يوم القيامة. في الحديث الآخر الصحيح إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فأكثر الصلاة على نبيك محمد وعلميها ابنتك وعلميها ابنك، يأخذون نصيبهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر الكريم وفي طول العمر في ليلة الجمعة ويوم الجمعة خصوصا وفي ذكرى ميلاده أو ذكرى معراجه أو في رمضان خصوصا في الأشهر الحرم خصوصا وفي الوقت كله عموما. أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم علي تبلغني حيثما كنتم، يقول صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول لنا بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وأيه بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي عليه سرا وجهرا ليلا ونهارا فإنه لا يصلي عليه أحد صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها 10 صلوات. الحمد لله على هذه النعمة. الله يبارك فيك وفي اجتماعك وفي القائمات على هذه الجمعية ويحفظ بلدكن هذه وبلاد المسلمين من الآفات والعهات وديم الأمن والاستقرار والربوع فيها وفي روابيها، ويدفع الشرور عنا وعنكم وعن المؤمنين والمؤمنات، ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نظر الله إلينا وإليكم، أقبل الله بوجه علينا وعليكم، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جعلنا الله من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جعلنا الله من الذين أقبلوا بالكليات عليه وقبلوا لديه. اللهم أقبلنا على ما فينا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وبارك في هؤلاء وما وفقتهم له من الخير، وزدهم زيادات من كل بر، وبارك في أهليهم، وبارك في أزواجهم، وبارك في أولادهم، وبارك في ذرريهم، وبارك في قراباتهم، بركة تامة حتى تجمعهم جميعا في دار الكرامة يا ربي من غير سابقة عذاب، فلا نطيق العذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، فإنا لا نطيق ذلك. اللهم فارحمنا ولا تعذبنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واغفر لنا في الآخرة والأولى يا خير غافر، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وإجدادنا وجداتنا، وانشر الخير في بقية أبنائنا وبناتنا وبنات المسلمين وأبنائهم أجمعين. اللهم ومن ضل منهم وزل واغتر بكلام الغافلين والقاطعين للطريق، فهده ورده إليكم رزقهم، وانقذه مما وقع فيه من الورطات والظلمات، وألهم رشدك حتى تكون أنت ورسولك أحب إليه مما سواهما مما سواكما، وحتى يقدمك على كل مخلوق، وحتى يؤثرك على كل العالم وما فيه، وحتى يستعد للقائك، وحتى يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة بتقواك ورضاك وطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل هذه الدعوات بسر الفاتحة إلى أرواح جميع أبائنا وأمهاتنا ومشيخنا وذو الحق علينا وأموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله والعلماء والصالحين خاصة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. القراءة سورة البقرة خارج البيت تمنع الشياطين من شرطها تقرأ في البيت. الشياطين المخصوصين الذين هم البطلة وهم السحرة من جملة الشياطين يمتنعون عن البيت الذي تقرأ فيه، فإذا قراها خارج البيت فيمنع هو نفسه الشخص 3 أيام، ما يقدرون على شخص نفسه الذي قرأ، أما البيت فيتعرض، إلا أن تقرأ في البيت ف3 أيام لا تستطيعها البطلة، قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقدرون المردة من السحرة من الجن على أهل هذا البيت أبدا، فإذا قرأت في البيت فيحفظ البيت، إذا قرأت خارج البيت يحفظ القاري لها، القاري لها ما يقدرون عليه مدة 3 أيام بعد قراءة سورة البقرة، 3 أيام ما يقدر عليه السحرة ولو اجتمعوا كلهم بحفظ الله تعالى بسبب قراءة سورة البقرة. كذلك لمس القرآن من الجوال بالإصبع يجوز حكمه حكم المصحف، في الوقت الذي يظهر في شاشة الجوال يظهر فيه آيات قرآن مثل المصحف، في الوقت الذي يتخبى فيه وتبعد من الشاشة ما يظهر في الشاشة شيء من الآيات فحكمه حكم الإنسان الذي يحفظ القرآن، يجوز أن تمسه وأن تحمله من دون وضوء، لكن إذا ضغط على الزر فكتب فيه القرآن فهو مثل اللوح الذي كتب فيه القرآن، يحرم مسه ويحرم لمسه، فلا يجوز لغير المتوضي أن يحمله أن يمسه في تلك الحالة حتى يغيب ما في الشاشة ويبقى ما هناك ظاهر شيء من الحروف التي تقرأ من القرآن على الشاشة، فإذا غابت جاز حمل الجوال، وإذا برزت على الشاشة فحكمه حكم أي لوح كتب عليه قرآن، فلا يجوز أن يمس ولا أن يحمل إلا بالوضوء. يجوز قراءة البقرة إذا كانت المرأة مداومة عليه كل يوم أثناء الدورة الشهرية، يجوز بنية التحصن لا بنية التلاوة، والأولى أن تقتصر أيام العادة على مثل آية الكرسي وخواتيم البقرة وعلى مثل سورة الإخلاص والمعوذتين، ففيها كفاية لحفظها وكفايتها، إنما إذا اعتادتها فما كان وردا يجوز أن تقوم به، لكن بنية التحفظ لا بنية التحصن لا بنية التلاوة. ما يجوز أيام الدورة الشهرية تقصد تلاوة القرآن، والأولى مثل سورة البقرة أن تتركها وتكتفي بالتحصن بمثل الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم البقرة وأواخر الحشر وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها التحصين والحفظ. اللباس الذي يحدد أعضاء المرأة في مناسبات وغيرها جائز أو لا؟ تقصد اللباس الضيق حسب ما فهمنا من سؤالها الذي يحجم شكل المرأة، ما كان حجم ما بين السرة والركبة فحرام، وما حجم غير ذلك فخلاف الأولى وخلاف الحياء، بل كلما كان ثوب المرأة مسبق وكان ثوب المرأة واسع وكان ثوب المرأة فضفاض فهو الأولى وهو الأفضل وهو الأجمل لها والأزين، الأزين عند الله تعالى. أما ما يحجم الأعضاء فإن كان في الخارج يعني خارج البيت وأمام الرجال الأجانب فأي عضو تحجم منها يحرم عليها أن تحجم أي عضو كان ولو يدا أو رجلا، وإن كانت بين النساء أو بين المحارم فما حجم ما بين السرة والركبة فحرام، ما حجم الفخذة أو حجم شيئا مما بين السرة والركبة فحرام، وما لم يحجم شيئا من ذلك ولكن حجم أعضاء أخرى فهو خلاف الأولى وهو من ما يخالف الحياء، وليس بحرام إلا ما حجم ما بين السرة والركبة عند النساء والمحارم أو أمام الأجانب حجم يديها أو حجم وجهها أو غير ذلك تحجيما، فإن ذلك من جملة ما يثير ويحرم أن يكون في الملأ. ومستحضرات تجميلية وعلاجية يوضع فيها بول إبل ما حكمها؟ تصير نجسة عند الشافعية وكثير من أهل العلم، لأن بول الإبل إنما يكون للمريض الذي يحتاج إلى المعالجة للدواء، فالمعتمد والأصح عند فقهائنا أنه نجس ولا يجوز أن تتزين بشيء نجس، إنما يجوز شرب بول الإبل للمضطر لذلك لعلاج مرض لا يقوم غيره مقامه، فيجوز استعماله للعلاج، أما لغير العلاج فكل النجسات لا يجوز استعمالها في مستحضرات تجميلية، وكل ما كان من الدواء من المواد في المستحضرات التجميلية نجسا أو كانت مضرا بالصحة فهو حرام، وما لم يكن نجسا ولا مضرا بالصحة لا يكون حراما، إلا ما كان علامة للتشبه بشيء من الفاسقات أو المجرمات بنية التشبه بهم، وما عدا ذلك فالتزين بشيء من الطاهرات التي لا تضر بالصحة جائز، إلا أن ما كان له جرم يجب أن تزيله عند الوضوء لأجل الصلاة وعند الغسل الواجب وعند الوضوء للصلاة يجب أن تزيله بحيث لا يبقى شيء يحجب الماء عن البشرة، فيجب وصول الماء إلى البشرة وإزالة المانع الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. وما أحسن أن نصنع لأنفسنا مستحضرات للتجميل من مواد نثق بها ونطمئن إليها من عندنا وعلى أيدينا، ولا نبقى عرضة لهذه المصانع التي تجي من عند الفساق والكفار ما ندري إيش يعملون فيها وإيش يعطون، بغوا فلوسنا ولو أخذوا ديننا كله فوق الفلوس ما هم مبالين بالدين، فيأخذون علينا فلوسنا ومالنا وقد يأخذون مع مالنا أو العياذ بالله قيمنا وأخلاقنا ولماذا، ولكن الناس ابتلوا بتعظيم هذا الآتي من قبل الكفار ومن عند الفجار ولا فيه عظمة، حتى سموا بعض تجميلاتهم بالفرعونية، بالفرعونية سموا فرعونية، وعندنا فرعون اسم لواحد مغضوب عليه ملعون في القرآن الكريم والعياذ بالله تعالى، فارتضوا بمثل ذلك. وهي أيضا عند صاحب الفطرة السليمة يشمئز منها، يشمئز منها صاحب الفطرة السليمة، ولكنها ابتلاءات للعقول التي تفقد توازنها عند الاسترسال وراء تعظيم ما ليس بعظيم وإكبار ما هو ساقط عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نحذر لأنفسنا ما يجملنا وما يصلحنا، أعطانا الله عقول وأعطانا الله مواد وأعطانا الله مال، ما وقعنا عالة على هؤلاء يعملون لنا ما شاءوا من مواد يلعبون علينا فيها، ونحن نستطيع أن نستعمل من المواد الطيبة ما نتزين به وهي طاهرة وهي مباحة وليس فيها شك وليس فيها ريب وليس فيها إشكال، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، أنواع هذه اللي يسمونها بالتأمينات صحي أو غيره للعلاج، وهو دفع مبلغ معين أو للسنة، وبعد ذلك ما يدرون كم يكون مقابل ذلك، هذا راجع إلى نية الدفع. من كانوا يدفعون متبرعين آذنين لمن يستلم منهم من الشركات أن يصرفوها حيث شاءوا، فهذا لا إشكال فيه. وأما من يدفع إلا لأجل يحصل المقابل ولا يدري المقابل مثل الذي دفع أو أكثر أو أقل، وحد ما يحصل أبدا وحد يأخذ مثل حقه وحق الغير، ففيها من جهة الشرع معنى من الاختلاط الذي لا تبيحه الشريعة. فمن دفع ونيته التبرع يصرفونها لمعالجة أي أحد كان، فهذا لا إشكال فيه، وما كان من هذا النوع وصرف على الغير لا إشكال فيه. ومن كان عند الدفع إنما يدفع للمقابل وبنية أن يأتي إليه وأن يكفونه مثل الذي دفع أو أكثر من الذي دفع عند الحاجة وما إلى ذلك، فالمسألة غير واضحة من جهة قواعد الشريعة المطهرة. فمن أراد تقدم هذا تبرعا وتحتاط بعد ذلك فيما إذا أخذت، خصوصا إذا أخذت أكثر مما أعطت ومما دفعت، فالأمر فيه نظر من حيث الحكم الشرعي. وأما باب التبرعات وتكافل الناس بعضهم البعض وتكامل الناس مع بعضهم البعض، فهذا أمر محبوب في الشريعة ومحمود في الشريعة المطهرة. ولكن مقابل العوض فالأنظمة هذه ما راعت أبواب الشريعة في وضعها. وعلى كل الأحوال فباب التبرع ومساعدة الناس لبعضهم البعض في الشريعة مفتوح وواسع، من دون أن يكون الدفع بمقابل والعوض معين أو غير معلوم، عوض غير معلوم، فيخلطون مال هذا بمال هذا وما إلى ذلك. ففيها نظر من حيث الشريعة، فما يخلص منها إلا نية التبرع الخالص. ثم يحتاط فيما يأخذ مقابل ذلك احتياطا، فلا يدري من الذي نيتهم تبرعوا ومن الذي ما دفعوا إلا رجاء أن يحصلوا فوق ما دفعوا مقابل العلاج الذي يحتاجونه هم أو أسرهم. هذا من ناحية. أما إن كان هناك شيء من هذه الشركات التأمين تأخذ من الناس مقابلا وهي تتكفل من عندها بعلاجهم، لا تبالي أدفعوا قليلا أو كثيرا، وإنما تقبل منهم التبرع اليسير وتلتزم تطوعا من عندها وتبرعا من عندها، فالأمر بعد ذلك فيه سعة. تقول قراءة البقرة من أسباب تيسير الزواج، أي آية من القرآن قرأت لقضاء أي حاجة فالقرآن قربة إلى الله ومن الأعمال الصالحة وسبب لكل خير، وليس فيها شيء مخصوص بما يتعلق بالزواج أو غيره، وإنما الدعاء بذلك مفتوح، ومنه آية ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير، فهذه الآية دعا بها سيدنا موسى، قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فكانت سببا لتيسير الزواج، وهي دعاء قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما الدعاء إن كان دعاء لله تبارك وتعالى ففي أي مكان كان، سواء كان في مسجد أو في شارع أو في سوق أو عند قبر أو في طائرة أو في جبل أو في الأرض أو في السماء، دعاء الله سبحانه وتعالى قربة إلى الله تعالى وهو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يكون هذا الدعاء في أي مكان من الأماكن، إلا أن الأماكن النجسة والقدرة لا يليق دعاء الله تعالى عندها. وما عدا ذلك فأي مكان كان، بيت أو مسجد أو شارع أو سيارة أو طائرة أو جبل أو مزرعة، دعا الله ربه مدام يدعو ربه، ما يدعو غير الله، يعني ما يعتقد أن شيء من الكائنات والمخلوقات ينفع من دون الله، يضر من دون الله، من غير أمر الله يدعو أنه مستقل بإعطاء شيء أو دفع شيء، فهذا الدعاء الذي خلا عن هذا الخروج عن الملة والعياذ بالله تعالى، في أي مكان يثاب عليه الإنسان، في طائرة، في سيارة، في باخرة، في بحر، في بار، في بيت، عند قبر، في مقبرة، في مزرعة، في حيثما دعا الله تعالى بهذا الدعاء فهو على خير وهو أقرب. بل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الله عند القبور، وعلم السيدة عائشة أن تقول إذا زارت المقابر نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء ما هو دعاء، نسأل الله لنا ولكم العافية، لنفسها أولا ثم للأموات العافية. تسأل الدعاء وتسأل العافية من الله لنفسها فين؟ عند القبور. ما أنا أقول إذا أنا زرت المقابر؟ قال قولي، علمها النبي في الحديث الصحيح، علمها تدعو الله تعالى عند القبر، ما قال عند القبر لا تدعين، علمها الدعاء عند القبر لنفسها وللأموات. قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما تعدون غدا مؤجلون، إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مساكين المسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقف على القبور ويدعو كثيرا عندها، صلى الله عليه وسلم يدعو لأهله ويدعو لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو نعم القدوة عليه الصلاة والسلام. وهكذا أما ما سئل عليه من مسألة التبرك فهذا راجع إلى العقيدة، إن كان التبرك على ما مشى عليه الصحابة والصالحون وهو اعتقاد الخيرية والفضل من دون اعتقاد الألوهية ولا ربوبية في شيء غير الله تبارك وتعالى، فقد تبرك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وقد صحح جماعة من الحفاظ حديث سيدنا بلال بن الحارث المزني وإكبابه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبركه به، وقوله يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، بل جاء عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري وهو واقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام مكب عليه، فقال بعضهم انظر ما تصنع، قال إني لم آتي ترابا ولا حجرا ولكن جئت رسول الله، يعني وصلت هذا المكان لأن الله جعل فيه جسد نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو معظم لأجل ذلك ومحترم لأجل ذلك، كما جاء في البخاري أنهم أخرجوا جبته عليه الصلاة والسلام وكانوا يغسلونها للمرضى، جبة كان يلبسها يغسلونها للمرضى يستشفون بها. فهذا أنواع من التبرك داخل في معنى التوسل. وقد ألف بعض العلماء تبرك الصحابة كتاب جمع فيه من الأحاديث التي وردت في تبرك الصحابة بأثار النبي في حياته بعد وفاته وتبركهم ببعضهم البعض عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالتبرك الذي بمعنى التوسل الذي ليس فيه اعتقاد أن شيئا غير الله إله مع الله ولا رب مع الله ولا ينفع من دون الله ولا يضر من دون الله تبارك وتعالى، فقد ورد ذلك في القرآن وفي السنة، وقد أمر سيدنا يوسف أخوانه أن يحملوا قميصه وأن يلقوه على وجه أبيه، وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه، يمكن هذا كان صوفي سيدنا يوسف، قل ما شئت، هذا هدي الأنبياء وهذا خبر الله عنهم في القرآن، هذا خبر الله عنهم في القرآن، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه، هاتي بصيرة، قال هذا القميص يؤثر يخلي أبي يبصر بعدما طلعت الغشاوة على عينه، قال اذهبوا بقميص هذا، تخصيص قمصان في الأرض كثير وعندهم قمصان، قال يقول بعضهم أنه عرق الإنسان يؤثر في نفع عين الإنسان، وسيدنا يعقوب ما عنده عرق وأخوان يوسف الآخرين ما عندهم عرق، فلسطين ما فيها عرق، ماشي عرق اللي عند يوسف وحده فمشان العرق اذهبوا بقميصي هذا، قميص خرقة، إذا ألقوه على وجه أبيه حطوه فوق وجهه يأتي بصيرا. والله تعالى يقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ارتد بصيرا، شيء في هذا شيء؟ وإيش يعمل المسلمون من أهل السنة بعد ذلك إلا مثل هذا؟ ويقول الحق تبارك وتعالى إن آية ملكه أن يقال لهم، وقال نبيهم، قال النبي إن آية ملكه، وقال النبي من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية بقية مما ترك الموسى والهارون، إيش البقية؟ نعال، رضاض من الألواح، ثوب، قميص حق سيدنا موسى وسيدنا هارون، نعال حق سيدنا موسى، رضاض من الألواح، هذا البقية، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، من يحمله؟ تحمله الملائكة، الملائكة يعظمون هذه البقية، خرق ورضاض ألواح وجلد نعل ملائكة تحمله، عسى ما الملائكة هذول صوفية ولا مبتدع، استغفر الله العظيم، تحمله الملائكة. الملائكة حملت هذه الآثار مما ترك بقية مما ترك موسى وآل هارون. بعد هذه الآية يجي واحد يضحك علينا يقول لنا إن التبرك شرك وإن التوسل شرك وإن التمسح شرك، وذا ربي يقول إيش معناه؟ وذا الآية الثانية وذا رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له سيدنا جبريل صلي هنا صلي هنا، أتدري أين صليت؟ ليش البقعة هذه؟ ببيت لحم حيث ولد عيسى، هذا المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم. حتى جبريل بمشكلة يتبرك ووقف النبي في بقعة، إيش في هذا البقعة؟ مسجد؟ لا ما هي مسجد. معبد؟ ما هي معبد. إيش هي هذه؟ ولد فيها عيسى، بقعة ولد فيها عيسى بن مريم. قال ببيت لحم، أتدري أين صليت؟ قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم. سيدنا عيسى بن مريم يقول وسلام عليه مولدته، يقول اجعلني مباركا أينما كنت، أي مكان أنا فيه فيه بركة، واجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان كنت فيه بركة. فهكذا يقول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وهكذا جاءت دلالات الآيات والأحاديث الكريمة وهدي الصحابة بعد ذلك. فما باع على ذلك أهل السنة، حتى سمع الناس في الأعصار الأخيرة المجازفة بالتكفير وبالتشريك وبالتبديع وبالتضليل والعياذ بالله، وأدى ذلك إلى استحلال الدماء وإلى تفرق المسلمين فرق، يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا، نعوذ بالله من غضب الله. ولا يقبل الشرك بالله عاقل مسلم كائن ما كان، ولا يمكن أن يصل الشرك بالله إلى قلب مصلين من المسلمين. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. في صحيح البخاري يقول أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسها فتهلككم كما أهلكتهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز أن نعتقد تبركنا ولا ما تبركنا أن شيء في الأرض وفي السماء أو من جميع الكائنات والمخلوقات ينفع من دون الله أو يضر من دون الله، أو أنه إله مع الله أو رب مع الله. لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا أشقياء ولا كفار ولا أشرار ولا أخيار ولا صالحين ولا جماد ولا حيوان ولا نبات. الكائنات كلها خلق الله وتحت قهر الله، والإله واحد اسمه الله. لكن هذه المخلوقات منها ما هو شريف رفيع كالسماوات والعرش والكرسي، وما هو خسيس وضيع محلات الخمر ومحلات الفجور ومحلات الفسق، ما هي مثل المساجد ولا هي مثل السماء. وكذلك من الناس من هو شريف رفيع عند الله، ومنهم من هو مبعود مغضوب عليه من قبل الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أفنجعل المجرم يقول سبحانه وتعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فرق. هؤلاء أعظم، هؤلاء أشرف، هؤلاء أحب إلى الله، هؤلاء أقرب، ما يكون هذا مثل هذا. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، كلهم أصحاب النبي معظمين لكن عدهم بعضهم فوق بعض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. كلهم أنفقوا وقاتلوا لكن هؤلاء قبل الفتح وقت الشدة تابعوا نبينا فهم أعظم من الذي جاء بعد الفتح وأسلم. وهكذا يقول الله تعالى في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في هذه الحقيقة يقول سيدنا الإمام الحداد دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق. فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء، فاعتمد قول صادقي هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقي. نعم، من جهة أنهم مقهورين وتحت الولاية هم مستوين، هو ربهم كله. والعم نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق، بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا معاه الهدى والحقائق. هل يمكن أحد يجي في القيامة يروح إلى واحد من الفساق المجيب يقول اشفع لنا عند ربك؟ ممكن، لكن الناس يلوذون بالأنبياء، يلوذون بآدم يقول اذهبوا إلى نوح، يلوذون بنوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، يلوذون بإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، يلوذون بموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، يلوذون بعيسى يقول اذهبوا إلى محمد. فالأنبياء كل واحد يحول على الثاني، ما يعرفون الله، ما يقولون للناس روحوا ادعوا ربكم، يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان. وهل ممكن يقول لهم واحد اذهبوا إلى الفاسق الفلاني والمجرم الفلاني، روح إلى فرعون إلى نمرود إلى قارون يشفع لكم؟ أبدا، ما لهم شفاعة. لكن الأنبياء اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى محمد. وإذا جاءوا عند النبي محمد هل يقول لهم النبي محمد أنا عبد مثلكم وكلنا مخلوقين وادعوا ربكم؟ بل يقول أنا لها، يقول أنا لها. الناس ما هم سوايا مؤمنة، ناس درجات، ما يمكن نلغي درجات الله رتبها بدعوة التوحيد. الذي وحدناه فرق بين عباده ورفع بعضهم، حتى الرسل وهم كلهم رسل أفضل الخلق، لكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول الله تعالى في كتاب فلابد نرعى حكمة الله في فضل هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء فوق هؤلاء. وليس الطايع كالعاصي، وليس المؤمن كالكافر، وليس الولي كالشقي، هم درجات عند الله. ولكن من حيث الألوهية كلهم عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا جاء يوم القيامة قال الله خافضة رافعة، الواقع القيامة. إيش معنى خافضة رافعة؟ حد يخفض فيها وحد يرفع، وحل اللي يرفع مثل الذي يخفض؟ أبدا. أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا؟ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا هو الخلاصة فيما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سؤال عن شراء الذهب بالتقسيط من زمرة حتى تتفق على مبلغ معين ثم تدفع أجور قيمة حتى يتم السداد. شراء الذهب لا يجوز بأي نقد كان إلا يدًا بيدين، يدًا بيدين الذهب، لأنه من جملة النقد. فشراءه بأي نقد بأي عملة لابد تكون يد بيد وفي نفس المجلس. أما إعطاء الذهب دينًا على أن ترد ذهبًا بعد ذلك مثله أو قيمته فهذا ليس ببيع، ولكنه إعطى دين، يعطى قرضا فيرجع مثل هذا الذهب في وقت أو قيمته في أي وقت أو يقسطه، لكن بحكم القرض لا بحكم البيع. أما البيع قال صلى الله عليه وسلم لا يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق إلا نقدا بنقد يدا بيد، مثلا بمثل إذا كان ذهب بذهب ورق بورق، مثلا بمثل يدا بيد. فلا يجوز فيه التأجيل، وإنما يجوز القرض، يعطى قرض فقط ويبقى في ذمته يرد له مثله. وفقنا الله لما يحب، واجعلنا في من يحب، ودفع عنا كل آفة، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين.